الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 19 من مجالس شرح الباعث الحثيث، أسأل الله أن ينفع بها. درسنا اليوم يتعلق بموضوع الجرح والتعديل. وقبل أن نبدأ بكلام المؤلف رحمه الله، أبدأ بمقدمة صغيرة نعرف فيها الجرح والتعديل، ونذكر الأدلة على جوازه. بداية، الجرح المراد به هنا هو جرح اللسان، وهو الطعن في الشخص وعيبه، هذا تعريفه. ويقال جرح الحاكم الشاهد إذا عثر على عيب تسقط به عدالته من كذب وغيره. أي تتنافى مع شرط من شروط العدالة، أو يتنافى مع شرط من شروط العدالة. وأما التعديل فهو نسبة الشخص إلى العدالة ووصفه بها. وشروط العدالة تقدمت معنا في الدرس الماضي، ولا إشكال في جواز التعديل، ولكن الذي يحتاج إلى سرد الأدلة في جوازه هو الجرح. أدلة التعديل كثيرة ولا إشكال فيه، أما الجرح فيحتاج إلى أدلة على جوازه، لأن الأصل عدم جواز الكلام في المسلمين، عدم جواز الطعن فيهم. وتحريم الغيبة ثابت بأدلة واضحة، فلإخراج الجرح لمصلحة معينة نحتاج إلى أدلة خاصة. فمن هذه الأدلة قول الله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهومها: إن جاءنا عدل فلا حاجة للتبين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. إذن لابد أن يكون الشاهد عدلا، فكيف لنا أن نعرف الفاسق من العدل إلا بأحد أمرين: إما أن نقف على حالهما مباشرة، أو أن نسأل عنهما من يعرفهما. وهنا احتجنا إلى الجرح والتعديل. فإذا هاتان الآيتان تقتضيان جواز الجرح والتعديل. ومن الأدلة أيضا حديث فاطمة بنت قيس عندما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان خطبها وأبا جهم كذلك، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، أي فقير، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن كاهله، وفي رواية ضراب للنساء. فذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بما يعابان فيه بالنسبة لهذه المرأة، وقال لها: انكحي أسامة بن زيد. دل هذا على جواز جرح المسلم لمصلحة معتبرة شرعا، فإنه إذا جاز الجرح لمصلحة امرأة في زواجها فمن باب أولى أن يجوز في حفظ شريعة الله تبارك وتعالى، إما في الرواية أو في الشهادة أو في باب السنة والبدعة. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على جواز ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة من هؤلاء العلماء ابن رجب الحنبلي رحمه الله. فلا إشكال إذن من الناحية الشرعية في جواز ذكر عيب الرجل من أجل حفظ شريعة الله تبارك وتعالى. ومن الأدلة أيضا حديث الأعرابي الذي جاء ينادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة. وكذلك حديث الرجل الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم للغنائم فقال عليه الصلاة والسلام: إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذا الحديث فيه جرح للخوارج، فهو إذن يدل على جواز جرح أهل البدع والتحذير منهم. فالأدلة هذه التي سقناها مع الإجماع الذي ذكرناه كلها تدل على أن الجرح والتعديل ليس خاصا في الرواية، بل هو عام في كل مصلحة معتبرة شرعا. فإذا جاز الجرح والتعديل في الرواية وفي غير الرواية كالشهادة والبدعة وتخصص عالم من العلماء في هذا الميدان وعرف به وأثنى عليه العلماء به، وأتقنه ورسخت قدماه فيه، فيكون إماما في هذا العلم، فيقال فيه عالم في الجرح والتعديل. فلا يقال بأن علماء الجرح والتعديل تحت التراب، لا، غلط. فعلم الجرح والتعديل باق، ما بقيت المصلحة الشرعية التي اعتبرت في هذا الباب، ومنها البدعة. هذا من حيث التعريف وذكر الأدلة. نبدأ الآن مع المصنف رحمه الله فيما ذكره في هذا الموضوع، فقال رحمه الله: والتعديل، عرفنا ما معنى التعديل الآن، انتهينا. والتعديل مقبول من غير ذكر السبب، لأن تعداده يطول فقبل إطلاقه. هذه المسألة الأولى التي معنا الآن في موضوع الجرح والتعديل. ما هي هذه المسألة؟ هل يقبل الجرح والتعديل من غير ذكر السبب، أي سبب التعديل أو سبب الجرح؟ كأن تقول مثلا: فلان عدل، ما دليلك؟ لماذا قلت هو عدل؟ أقول: لأنه رجل مسلم، يصلي، يزكي، يحج، يصوم، لا يزني، لا يسرق، لا يقتل، إلى آخره. تقول: فلان فاسق. يقال لك: ما دليلك؟ لماذا قلت هذا؟ تقول: رأيته يسرق مثلا، رأيته يزني. هذا معنى ذكر السبب. فهل يقبل الجرح والتعديل من غير ذكر السبب؟ هذه هي مسألتنا. المؤلف يقول: والتعديل مقبول من غير ذكر السبب. لماذا؟ الآن قرر المؤلف أن التعديل مقبول من غير ذكر السبب، لكن هل تعديل أي شخص هو المقصود هنا؟ لا، المقصود هو تعديل العالم بأسباب الجرح والتعديل، الذي يعرف من الذي يعدل ومن الذي يجرح، هذا هو المعتبر. أما الجاهل هذا لا عبرة به بأحكامه. الآن العالم الذي عدل لنا شخصا، شخص عالم بأسباب الجرح والتعديل، عدل لنا شخصا، هل نقبل منه مطلقا أم لا بد أن نعرف لماذا عدله، على ماذا اعتمد؟ جمهور أهل الحديث على ما ذكر المؤلف رحمه الله، وأنهم في موضوع التعديل يقبلون التعديل من العالم بأسباب الجرح والتعديل من غير ذكر سبب. لماذا؟ لأن ذكر أسباب التعديل كثيرة، فيحتاج المعدل عندما تلزمه بذكر السبب أن يقول: الرجل يصلي ويصوم ويزكي و و و و و إلى آخره، فيعد كل ما يجب عليه فعله، ويقول أيضا: لا يزني، لا يسرق، لا يكذب، لا 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 إلى آخره، فيعد جميع ما لا يجوز له فعله. وهذا أمر يطول. لذلك قالوا بأن التعديل من العالم بأسباب التعديل كاف من غير ذكر السبب، وهذا هو الصحيح والراجح، وهو قول جمهور أهل الحديث كما ذكرنا. فإذا قال لنا عالم من علماء الجرح والتعديل الذين يعلمون أسباب الجرح والتعديل فلان ثقة، قبلنا منهم. قال لأن تعداده يطول، أي ذكر الأسباب يطول معنا ويشق علينا، فقبل إطلاقه، أي تطلقه من غير أن تذكر السبب، بخلاف الجرح. بخلاف ماذا؟ الجرح. إذن الجرح يختلف عن التعديل، فإنه لا يقبل إلا مفسرا، إلا أن يذكر السبب، سبب الجرح. تقول فلان فاسق، يقول لك ما سبب تفسيقك له؟ ما هي بينتك؟ فلان مبتدع، لماذا قلت فيه هذا؟ ما هو السبب في تبديعك إياه؟ لا بد من ذكر السبب. لماذا قلناها هنا لا بد من ذكر السبب ولم نقله في التعديل؟ قال لاختلاف الناس فيه في الأسباب المفسقة. اختلاف الناس في الأسباب المفسقة، فربما أنت ترى شيئا مفسقا، من فعله فسق، أنا لا أراه كذلك، أرى أن دليلك على هذه القضية ضعيف، أو لا دليل عندك على تفسيق بهذه المسألة. فهم يختلفون في هذه القضية، بما أنه حصل خلاف في الأصل الذي به يحصل التجريح، إذن فلا بد من ذكر السبب. فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضاعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر، أي في حقيقة الأمر لا يكون الرجل فاسقا ولا يكون ضعيفا أصلا، أو عند غيره، أو هو عنده فاسق ولكن عند غيره ليس بفاسق، عنده ضعيف لكن عند غيره ليس بضعيف. فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. لهذا، لأن الناس يختلفون في أسباب التفسيق، اشترط ذكر السبب في الجرح كي نرى هل هذا الشيء مفسق فعلا، يستحق الشخص هذا التضعيف لأجله أم لا. وأيضا الجرح يحصل بشيء واحد، الجرح يحصل بشيء واحد، فإذا قلت فلان فاسق فقد رأيته يسرق أو يزني، حصل الجرح وسقطت عدالته، ولا تحتاج أن تعد أشياء كثيرة كالتعديل. هذا فرق بين التعديل والتجريح. إذن الجرح لا يقبل إلا بذكر سببه، وهذا مذهب جمهور أهل الحديث، أنهم يقبلون التعديل من غير ذكر السبب، ولا يقبلون الجرح إلا بذكر السبب كي ينظر هل هو قادح أو غير قادح، هل من الجرح ما هو قادح ومن هو ليس بقادح. نعم، منه ما هو قادح ومنه ما ليس بقادح. إذا قال لك شخص فلان يسرق فلان يزني، وهذا جرح قادح. فلان يقول بأن كلام الله مخلوق، جرح قادح. فلان ينفي صفات الله عنه التي أثبتها لنفسه ويحرفها عن حقيقتها، جرح قادح. فلان يكفر المسلمين على غير ضوابط وقواعد أهل السنة والجماعة من غير أدلة من الكتاب والسنة، جرح قادح. لكن لو قال لك فلان ليس بثقة، لماذا؟ رأيته خارجا من بيته من غير أن يرتدي شيئا على رأسه، لا قلنصوة ولا عمامة، جرح غير قادح. ومثل هذا، فالجرح منه ما هو قادح ومنه ما ليس بقادح، منه ما هو واضح وبين، ومنه ما هو خفي يخفى على البعض ويظهر للبعض. قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. يعني أنتم الآن قلتم بأن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، طيب نحن عندما نفتح كتب الجرح والتعديل ماذا نجد فيها؟ نجدها يقول مثلا يحيى بن معين فلان ضعيف، يقول علي بن المديني فلان ليس بالقوي، جرح غير مفسر. ماذا نفعل مع هذه الكتب بهذه الكفرة؟ لو تقيدنا بهذا الشرط لأهدرنا كتب الجرح والتعديل. وأجاب هو نفسه ابن الصلاح بأن إذا لم نكتفي به، إذا لم نكتفي بهذا الجرح المبهم، توقفنا في أمره أي في هذا الرجل لحصول الريبة عندنا بذلك. حصل عندنا شك في كلام هذا الإمام عندما جرح هذا الراوي بقوله ضعيف، وإن كان الجرح مبهما غير مفسر، وقلنا نحن لا نقبل إلا الجرح المفسر، إلا أن هذا الجرح جعل في أنفسنا شكا من هذا الراوي فلا نقبله، نتوقف فيه. قال ابن كثير رحمه الله: قلت أما كلام هؤلاء الأئمة، أي أئمة الجرح والتعديل الموجود كلامهم في كتب الجرح والتعديل المنتصبين لهذا الشأن، فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك السبب في هذا، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن، واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، إذا ضعفه الجميع ولم يعدله أحد، أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك، إذا أطبقوا على هذا القول، فالمحدث الماهر لا يتخالجه أي لا يدخل عليه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. فمعنى ذلك أن الجرح وإن اشترطنا نحن أن يكون مفسرا، لكن لا يعني ذلك أن نهدر كل ما جاء في كتب الجرح والتعديل من جرح مبهم، بل إذا كان الجرح من إمام عالم ناصح أمين كأولئك الأئمة الذين عرفوا واشتهروا بالصلاح والخير والكلام في الرجال بالعدل والإنصاف وإخلاص نية، فهؤلاء يؤخذ بقولهم وإن لم يذكر جرحهم مفسرا. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك والله أعلم. هذا كله إذا لم نجد في الراوي تعديلا وإنما وجدنا فيه تضعيف أحد أئمة علماء الجرح والتعديل، فنأخذ بقوله لأنه في الغالب صواب ولا يجرحون إلا بما هو جارح لتحقق الصفات التي ذكرها ابن كثير رحمه الله فيهم ولدرء المفسدة التي ذكرها ابن الصلاح، وهو ذهاب الكثير من مسائل التجريح التي في كتب الجرح والتعديل. نستفيد من كلام ابن كثير السابق الذكر صفات الذي يتكلم في الجرح والتعديل: العلم والإنصاف والديانة، تقوى الصلاح والخبرة والنصح، أن يكون ناصحا لله ولكتابه وللمسلمين ولا يغشهم بالسكوت عن أهل الباطل ولا بتزكية أهل الباطل. فإذا كان الشيخ ناصحا أمينا تقيا صالحا عالما بأسباب الجرح والتعديل فله أن يخوض هذا الميدان. عموما الأصل عندنا ألا يقبل الجرح إلا إذا كان مفسرا، هذا هو الأصل، لأن عدم التفسير تقليد والتقليد لا يصار إليه إلا عند الضرورة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إن علمتم أو كنتم قادرين على أن تعلموا فاجتهدوا وانظروا الحق من الصواب. هذا فيما يتعلق بالجرح والتعديل دون تعارض. أما إذا تعارض الجرح والتعديل، قال المؤلف رحمه الله: أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، لا إشكال في ذلك. الكلام السابق بغير التعارض، أما إذا حصل التعارض فلا بد من ذكر السبب. وهل هو المقدم أو الترجيح بالأكثر أو الأحفظ؟ أي هل المقدم هو الجرح المفسر يقدم على التعديل، أم أن الترجيح يكون بالكثرة والحفظ؟ أي ننظر من المعدل ومن المجرح، إن كان المعدلون أكثر حكم للتعديل وإن كان المجرحون أكثر حكم للتجريح، أو إن كان المعدل أحفظ وأعلم حكم للمعدل وإن كان المجرح أعلم وأحفظ حكم للمجرح، أيهما الصواب؟ قال: فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث. في هذه المسألة، من الذي يقدم، الجرح المفسر أم التعديل؟ قال: والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا، أي وقادح. الجرح المفسر القادح مقدم على التعديل. لماذا؟ لأن المجرح عنده زيادة علم ليست عند المعدل، فالجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه من المجروح لم يعلمه المعدل، وكأنه يقول للمعدل قد علمت من حاله الظاهرة ما علمته أنت، وتفردت أنا عنك بعلم ما لم تعلمه من اختبار أمره وحقيقة ما وقع فيه. لذلك قالوا أهل بلد الرجل أعرف بحاله، لماذا؟ لأنهم أقرب إليه ويستطيعون ويتمكنون من معرفة حاله الباطن أكثر من الذين هم خارج البلد. قال المؤلف رحمه الله والله أعلم، وهذا الذي ذكره المؤلف هو الصحيح، إذا كان الجرح مفسرا وإذا كان الجرح مفسرا وقادحا يقدم على التعديل، ولا عبرة بالتعديل في تلك الحال، لأن المجرح عنده زيادة علم ليست موجودة عند المعدل. هذا هو الصحيح والراجح في هذه المسألة. قال رحمه الله ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح، أي في المسألة خلاف، لكن الصحيح أن قول الواحد في التجريح والتعديل كاف، لأن المزكي أو المجرح إما أن يكون مخبرا عن غيره، أي سمع شخصا يجرح أو يعدل فنقل هذا الكلام، أو أن يكون حاكما هو نفسه رأى وسمع وعلم من الشخص ما علم فجرحه أو عدله، فيكون في هذه الحالة حاكما، فإما أن يكون مخبرا أو أن يكون حاكما، ولا يشترط العدد لا في الخبر ولا في الحكم. ناقل الخبر خبر واحد مقبول، لا يشترط في الخبر أن ينقله أكثر من واحد كي يقبل، وكذلك الحكم لا يشترط في الحاكم أن يكون متعددا كي يقبل حكمه، بل الحاكم الواحد يكفي. فالمزكي أو المجرح إما أن يكون مخبرا عن غيره أو أن يكون حاكما فيقبل على كلا الحالتين ولا يشترط العدد فيهما. قال وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ راوي ثقة روى عن شيخ معين قال حدثني فلان ابن فلان، هل مجرد روايته عنه تعتبر توثيقا لهذا الشخص؟ أنا رويت عن مثلا أو فلنقل مثلا الشيخ الألباني رحمه الله حدثنا عن شخص قال حدثني فلان ابن فلان، هل يلزم من ذلك أن هذا الشخص يكون ثقة عند الشيخ الألباني رحمه الله أو يكون ثقة مطلقا ليس خاصا بالشيخ الألباني، بل هل يكون ثقة مطلقا أم لا؟ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال. قيل بأن رواية الثقة عن راو تعتبر تعديلا له، وقيل لا، والقول الثالث قال وثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا، أي إن كان هذا الراوي الذي روى هذا الراوي الثقة يعني مثلا الشيخ الألباني رحمه الله عرف بأنه لا يحدث إلا عن شخص ثقة قالوا يكون توثيقا له، أما إذا لم يعرف بذلك فلا يكون توثيقا له. قال المؤلف رحمه الله والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، هذا هو الراجح، لأنهم وجدوا للثقات روايات عن ضعفاء، حتى الذين قيل فيهم بأنهم لا يروون إلا عن ثقة وجدوا لهم روايات عن ضعفاء، إذن فلا يصح أن نقول هكذا مطلقا كأي ثقة يروي عن راو فهو تعديل له. قال ولو قال حدثني الثقة، لو قال الثقة الراوي الثقة كالشيخ الألباني رحمه الله مثلا قال حدثني الثقة أي ولم يسمه، لا يكون ذلك توثيقا له، حتى لو نص لو قال حدثني الثقة من غير أن يسميه لا يكون توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، أي أنه لو أظهر اسمه وعرضناه على كلام العلماء الآخرين لعلنا نجدهم يطعنون فيه ويتكلمون فيه يكون ثقة عنده، لكن عند غيره لا يكون ثقة، فلا يسلم له أن يقول حدثني الثقة، أي لا يقبل حتى يسميه، لأنه وإن كان ثقة عنده فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح، بل عدم تسميته له فيها توقع في النفس شك وريبة مع قدرة أولئك الأئمة على تسمية الرواة، ومن تتبع ذلك علم أن الصواب في هذا القول، ووجد بعض الذي علماء الثقات يروون عن أناس يقولون هم ثقة ثم بعد ذلك يتبين أنهم ليسوا بثقات. نكتفي بهذا القدر وننظر الآن الأسئلة. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 19 من مجالس شرح الباعث الحثيث، أسأل الله أن ينفع بها. درسنا اليوم يتعلق بموضوع الجرح والتعديل، وقبل أن نبدأ بكلام المؤلف رحمه الله أبدأ بمقدمة صغيرة نعرف فيها الجرح والتعديل ونذكر الأدلة على جوازه. بداية، الجرح المراد به هنا هو جرح اللسان، وهو الطعن في الشخص وعيبه، هذا تعريفه، ويقال جرح الحاكم الشاهد إذا عثر على عيب تسقط به عدالته من كذب وغيره. أي تتنافى مع شرط من شروط العدالة، أو يتنافى مع شرط من شروط العدالة. وأما التعديل فهو نسبة الشخص إلى العدالة ووصفه بها، وشروط العدالة تقدمت معنا في الدرس الماضي. ولا إشكال في جواز التعديل، ولكن الذي يحتاج إلى سرد الأدلة في جوازه هو الجرح. أدلة التعديل كثيرة ولا إشكال فيه، أما الجرح فيحتاج إلى أدلة على جوازه، لأن الأصل عدم جواز الكلام في المسلمين، عدم جواز الطعن فيهم، وتحريم الغيبة ثابت بأدلة واضحة. فلإخراج الجرح لمصلحة معينة نحتاج إلى أدلة خاصة. فمن هذه الأدلة قول الله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهومها: إن جاءنا عدل فلا حاجة للتبين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. إذن لابد أن يكون الشاهد عدلا، فكيف لنا أن نعرف الفاسق من العدل إلا بأحد أمرين: إما أن نقف على حالهما مباشرة، أو أن نسأل عنهما من يعرفهما، وهنا احتجنا إلى الجرح والتعديل. فإذا هاتان الآيتان تقتضيان جواز الجرح والتعديل. ومن الأدلة أيضا حديث فاطمة بنت قيس عندما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان خطبها، وأبا جهم كذلك، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، أي فقير، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن كاهله، وفي رواية: ضراب للنساء. فذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بما يعابان فيه بالنسبة لهذه المرأة، وقال لها: انكحي أسامة بن زيد. دل هذا على جواز جرح المسلم لمصلحة معتبرة شرعا. فإنه إذا جاز الجرح لمصلحة امرأة في زواجها فمن باب أولى أن يجوز في حفظ شريعة الله تبارك وتعالى، إما في الرواية أو في الشهادة أو في باب السنة والبدعة. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على جواز ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة، من هؤلاء العلماء ابن رجب الحنبلي رحمه الله. فلا إشكال إذن من الناحية الشرعية في جواز ذكر عيب الرجل من أجل حفظ شريعة الله تبارك وتعالى. ومن الأدلة أيضا حديث الأعرابي الذي جاء ينادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة. وكذلك حديث الرجل الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم للغنائم فقال عليه الصلاة والسلام: إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذا الحديث فيه جرح للخوارج، فهو إذن يدل على جواز جرح أهل البدع والتحذير منهم. فالأدلة هذه التي سقناها مع الإجماع الذي ذكرناه كلها تدل على أن الجرح والتعديل ليس خاصا في الرواية، بل هو عام في كل مصلحة معتبرة شرعا. فإذا جاز الجرح والتعديل في الرواية وفي غير الرواية كالشهادة والبدعة، وتخصص عالم من العلماء في هذا الميدان وعرف به وأثنى عليه العلماء به، وأتقنه ورسخت قدماه فيه، فيكون إماما في هذا العلم، فيقال فيه عالم في الجرح والتعديل. فلا يقال بأن علماء الجرح والتعديل تحت التراب، لا، غلط. فعلم الجرح والتعديل باق، ما بقيت المصلحة الشرعية التي اعتبرت في هذا الباب، ومنها البدعة. هذا من حيث التعريف وذكر الأدلة. نبدأ الآن مع المصنف رحمه الله فيما ذكره في هذا الموضوع، فقال رحمه الله: والتعديل، عرفنا ما معنى التعديل الآن، انتهينا. والتعديل مقبول من غير ذكر السبب، لأن تعداده يطول فقبل إطلاقه. هذه المسألة الأولى التي معنا الآن في موضوع الجرح والتعديل. ما هي هذه المسألة؟ هل يقبل الجرح والتعديل من غير ذكر السبب، أي سبب التعديل أو سبب الجرح؟ كأن تقول مثلا: فلان عدل، ما دليلك؟ لماذا قلت هو عدل؟ أقول: لأنه رجل مسلم يصلي يزكي، يحج، يصوم، لا يزني، لا يسرق، لا يقتل، إلى آخره. تقول فلان فاسق، يقال لك ما دليلك؟ لماذا قلت هذا؟ تقول رأيته يسرق مثلا، رأيته يزني. هذا معنى ذكر السبب. فهل يقبل الجرح والتعديل من غير ذكر السبب؟ هذه هي مسألتنا. المؤلف يقول والتعديل مقبول من غير ذكر السبب. لماذا؟ الآن قرر المؤلف أن التعديل مقبول من غير ذكر السبب، لكن هل تعديل أي شخص هو المقصود هنا؟ لا، المقصود هو تعديل العالم بأسباب الجرح والتعديل، الذي يعرف من الذي يعدل ومن الذي يجرح، هذا هو المعتبر. أما الجاهل هذا لا عبرة به بأحكامه. الآن العالم الذي عدل لنا شخصا، شخص عالم بأسباب الجرح والتعديل، عدل لنا شخصا، هل نقبل منه مطلقا أم لا بد أن نعرف لماذا عدله، على ماذا اعتمد؟ جمهور أهل الحديث على ما ذكر المؤلف رحمه الله، وأنهم في موضوع التعديل يقبلون التعديل من العالم بأسباب الجرح والتعديل من غير ذكر سبب. لماذا؟ لأن ذكر أسباب التعديل كثيرة، فيحتاج المعدل عندما تلزمه بذكر السبب أن يقول الرجل يصلي ويصوم ويزكي و و و و و إلى آخره، فيعد كل ما يجب عليه فعله، ويقول أيضا لا يزني، لا يسرق، لا يكذب، لا 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 إلى آخره، فيعد جميع ما لا يجوز له فعله، وهذا أمر يطول. لذلك قالوا بأن التعديل من العالم بأسباب التعديل كاف من غير ذكر السبب، وهذا هو الصحيح والراجح، وهو قول جمهور أهل الحديث كما ذكرنا. فإذا قال لنا عالم من علماء الجرح والتعديل الذين يعلمون أسباب الجرح والتعديل فلان ثقة، قبلنا منهم. قال لأن تعداده يطول، أي ذكر الأسباب يطول معنا ويشق علينا، فقبل إطلاقه، أي تطلقه من غير أن تذكر السبب، بخلاف الجرح. بخلاف ماذا؟ الجرح. إذن الجرح يختلف عن التعديل، فإنه لا يقبل إلا مفسرا، إلا أن يذكر السبب، سبب الجرح. تقول فلان فاسق، يقول لك ما سبب تفسيقك له؟ ما هي بينتك؟ فلان مبتدع، لماذا قلت فيه هذا؟ ما هو السبب في تبديعك إياه؟ لا بد من ذكر السبب. لماذا قلناها هنا لا بد من ذكر السبب ولم نقله في التعديل؟ قال لاختلاف الناس فيه في الأسباب المفسقة، اختلاف الناس في الأسباب المفسقة، فربما أنت ترى شيئا مفسقا، من فعله فسق، أنا لا أراه كذلك، أرى أن دليلك على هذه القضية ضعيف، أو لا دليل عندك على تفسيق بهذه المسألة، فهم يختلفون في هذه القضية. بما أنه حصل خلاف في الأصل الذي به يحصل التجريح، إذن فلا بد من ذكر السبب. فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضاعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر، أي في حقيقة الأمر لا يكون الرجل فاسقا ولا يكون ضعيفا أصلا، أو عند غيره، أو هو عنده فاسق ولكن عند غيره ليس بفاسق، عنده ضعيف لكن عند غيره ليس بضعيف. فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح، لهذا لأن الناس يختلفون في أسباب التفسيق اشترط ذكر السبب في الجرح كي نرى هل هذا الشيء مفسق فعلا، يستحق الشخص هذا التضعيف لأجله أم لا. وأيضا الجرح يحصل بشيء واحد، الجرح يحصل بشيء واحد، فإذا قلت فلان فاسق فقد رأيته يسرق أو يزني، حصل الجرح وسقطت عدالته، ولا تحتاج أن تعد أشياء كثيرة كالتعديل. هذا فرق بين التعديل والتجريح. إذن الجرح لا يقبل إلا بذكر سببه، وهذا مذهب جمهور، وهذا مذهب جمهور أهل الحديث أنهم يقبلون التعديل من غير ذكر السبب، ولا يقبلون الجرح إلا بذكر السبب كي ينظر هل هو قادح أو غير قادح، هل من الجرح ما هو قادح ومن هو ليس بقادح. نعم، منه ما هو قادح ومنه ما ليس بقادح. إذا قال لك شخص فلان يسرق فلان يزني، وهذا جرح قادح. فلان يقول بأن كلام الله مخلوق، جرح قادح. فلان ينفي صفات الله عنه التي أثبتها لنفسه ويحرفها عن حقيقتها، جرح قادح. فلان يكفر المسلمين على غير ضوابط وقواعد أهل السنة والجماعة من غير أدلة من الكتاب والسنة، جرح قادح. لكن لو قال لك فلان ليس بثقة، لماذا؟ رأيته خارجا من بيته من غير أن يرتدي شيئا على رأسه، لا قلنصوة ولا عمامة، جرح غير قادح. ومثل هذا، فالجرح منه ما هو قادح ومنه ما ليس بقادح. منه ما هو واضح وبين، ومنه ما هو خفي يخفى على البعض ويظهر للبعض. قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. يعني أنتم الآن قلتم بأن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، طيب نحن عندما نفتح كتب الجرح والتعديل ماذا نجد فيها؟ نجدها يقول مثلا يحيى بن معين فلان ضعيف، يقول علي بن المديني فلان ليس بالقوي، جرح غير مفسر. ماذا نفعل مع هذه الكتب بهذه الكفرة؟ لو تقيدنا بهذا الشرط لأهدرنا كتب الجرح والتعديل. وأجاب هو نفسه ابن الصلاح بأن إذا لم نكتفي به، إذا نكتفي بهذا الجرح المبهم، توقفنا في أمره أي في هذا الرجل لحصول الريبة عندنا بذلك، حصل عندنا شك بكلام هذا الإمام عندما جرحه, جرح هذا الراوي بقوله ضعيف, وإن كان الجرح مبهما غير مفسر, وقلنا نحن لا نقبل إلا الجرح المفسر, إلا أن هذا الجرح جعل في أنفسنا شكا من هذا الراوي فلا نقبله, نتوقف فيه. قال ابن كثير رحمه الله: قلت أما كلام هؤلاء الأئمة, أي أئمة الجرح والتعديل الموجود كلامهم في كتب الجرح والتعديل المنتصبين لهذا الشأن, فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب, وذلك السبب في هذا, وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن, واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح, لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل إذا ضعفه الجميع ولم يعدله أحد, أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك, إذا أطبقوا على هذا القول فالمحدث الماهر لا يتخالجه, أي لا يدخل عليه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. فمعنى ذلك أن الجرح وإن اشترطنا نحن أن يكون مفسرا, لكن لا يعني ذلك أن نهدر كل ما جاء في كتب الجرح والتعديل من جرح مبهم, بل إذا كان الجرح من إمام عالم ناصح أمين كأولئك الأئمة الذين عرفوا واشتهروا بالصلاح والخير والكلام في الرجال بالعدل والإنصاف وإخلاص نية, فهؤلاء يؤخذ بقولهم وإن لم يذكر جرحهم مفسرا. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك والله أعلم. هذا كله إذا لم نجد في الراوي تعديلا وإنما وجدنا فيه تضعيف أحد أئمة علماء الجرح والتعديل, فنأخذ بقوله لأنه في الغالب صواب ولا يجرحون إلا بما هو جارح لتحقق الصفات التي ذكرها ابن كثير رحمه الله فيهم ولدرء المفسدة التي ذكرها ابن الصلاح, وهو ذهاب الكثير من مسائل التجريح التي في كتب الجرح والتعديل. نستفيد من كلام ابن كثير السابق الذكر صفات الذي يتكلم في الجرح والتعديل: العلم والإنصاف والديانة, تقوى الصلاح والخبرة والنصح, أن يكون ناصحا لله ولكتابه وللمسلمين ولا يغشهم بالسكوت عن أهل الباطل ولا بتزكية أهل الباطل. فإذا كان الشيخ ناصحا أمينا تقيا صالحا عالما بأسباب الجرح والتعديل فله أن يخوض هذا الميدان. عموما الأصل عندنا ألا يقبل الجرح إلا إذا كان مفسرا, هذا هو الأصل, لأن عدم التفسير تقليد, والتقليد لا يصار إليه إلا عند الضرورة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إن علمتم أو كنتم قادرين على أن تعلموا فاجتهدوا وانظروا الحق من الصواب. هذا فيما يتعلق بالجرح والتعديل دون تعارض. أما إذا تعارض الجرح والتعديل، قال المؤلف رحمه الله: أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، لا إشكال في ذلك. الكلام السابق في غير التعارض. أما إذا حصل التعارض فلا بد من ذكر السبب. وهل هو المقدم أو الترجيح بالأكثر أو الأحفظ؟ أي هل المقدم هو الجرح المفسر يقدم على التعديل، أم أن الترجيح يكون بالكثرة والحفظ؟ أي ننظر من المعدل ومن المجرح. إن كان المعدلون أكثر حكم للتعديل، وإن كان المجرحون أكثر حكم للتجريح، أو إن كان المعدل أحفظ وأعلم حكم للمعدل، وإن كان المجرح أعلم وأحفظ حكم للمجرح. أيهما الصواب؟ قال: فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث. في هذه المسألة، من الذي يقدم، الجرح المفسر أم التعديل؟ قال: والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا، أي وقادح. الجرح المفسر القادح مقدم على التعديل. لماذا؟ لأن المجرح عنده زيادة علم ليست عند المعدل، فالجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه من المجروح لم يعلمه المعدل، وكأنه يقول للمعدل: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمته أنت، وتفردت أنا عنك بعلم ما لم تعلمه من اختبار أمره وحقيقة ما وقع فيه. لذلك قالوا: أهل بلد الرجل أعرف بحاله. لماذا؟ لأنهم أقرب إليه ويستطيعون ويتمكنون من معرفة حاله الباطن أكثر من الذين هم خارج البلد. قال المؤلف رحمه الله: والله أعلم. وهذا الذي ذكره المؤلف هو الصحيح. إذا كان الجرح مفسرا وقادحا يقدم على التعديل، ولا عبرة بالتعديل في تلك الحال، لأن المجرح عنده زيادة علم ليست موجودة عند المعدل. هذا هو الصحيح والراجح في هذه المسألة. قال رحمه الله: ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح، أي في المسألة خلاف، لكن الصحيح أن قول الواحد في التجريح والتعديل كاف، لأن المزكي أو المجرح إما أن يكون مخبرا عن غيره، أي سمع شخصا يجرح أو يعدل فنقل هذا الكلام، أو أن يكون حاكما هو نفسه رأى وسمع وعلم من الشخص ما علم فجرحه أو عدله، فيكون في هذه الحالة حاكما، فإما أن يكون مخبرا أو أن يكون حاكما. ولا يشترط العدد لا في الخبر ولا في الحكم. ناقل الخبر خبر واحد مقبول، لا يشترط في الخبر أن ينقله أكثر من واحد كي يقبل، وكذلك الحكم لا يشترط في الحاكم أن يكون متعددا كي يقبل حكمه، بل الحاكم الواحد يكفي. فالمزكي أو المجرح إما أن يكون مخبرا عن غيره أو أن يكون حاكما، فيقبل على كلا الحالتين ولا يشترط العدد فيهما. قال: وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ راوي ثقة روى عن شيخ معين قال حدثني فلان ابن فلان، هل مجرد روايته عنه تعتبر توثيقا لهذا الشخص؟ أنا رويت عن مثلا، أو فلنقل مثلا الشيخ الألباني رحمه الله حدثنا عن شخص قال حدثني فلان ابن فلان، هل يلزم من ذلك أن هذا الشخص يكون ثقة عند الشيخ الألباني رحمه الله، أو يكون ثقة مطلقا ليس خاصا بالشيخ الألباني، بل هل يكون ثقة مطلقا أم لا؟ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال. قيل بأن رواية الثقة عن راو تعتبر تعديلا له، وقيل لا، والقول الثالث قال وثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا، أي إن كان هذا الراوي الذي روى، هذا الراوي الثقة يعني مثلا الشيخ الألباني رحمه الله، عرف بأنه لا يحدث إلا عن شخص ثقة قالوا يكون توثيقا له، أما إذا لم يعرف بذلك فلا يكون توثيقا له. قال المؤلف رحمه الله: والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، هذا هو الراجح، لأنهم وجدوا للثقات روايات عن ضعفاء، حتى الذين قيل فيهم بأنهم لا يروون إلا عن ثقة وجدوا لهم روايات عن ضعفاء، إذن فلا يصح أن نقول هكذا مطلقا كأي ثقة يروي عن راو فهو تعديل له. قال: ولو قال حدثني ثقة، لو قال الثقة الراوي الثقة كالشيخ الألباني رحمه الله مثلا قال حدثني الثقة أي ولم يسمه، لا يكون ذلك توثيقا له، حتى لو نص، لو قال حدثني الثقة من غير أن يسميه لا يكون توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، أي أنه لو أظهر اسمه وعرضناه على كلام العلماء الآخرين لعلنا نجدهم يطعنون فيه ويتكلمون فيه يكون ثقة عنده، لكن عند غيره لا يكون ثقة، فلا يسلم له أن يقول حدثني الثقة، أي لا يقبل حتى يسميه، لأنه وإن كان ثقة عنده فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح، بل عدم تسميته له فيها توقع في النفس شك وريبة مع قدرة أولئك الأئمة على تسمية الرواة، ومن تتبع ذلك علم أن الصواب في هذا القول، ووجد بعض الذي علماء الثقات يروون عن أناس يقولون هم ثقة ثم بعد ذلك يتبين أنهم ليسوا بثقات. نكتفي بهذا القدر وننظر الآن الأسئلة. طيب،